تحط الطبع في المجلس.
بس هذا سؤال مهم شيخ، واحنا دائما نسأله زواج المسافر بنية الطلاق.
لا ما يجوز. انا اعجب من مثل هذا السؤال الذي يطرح، وقد يجيب عليه بعض العلماء بالجواز. ايش الداعي ليتزوج المسلم بنية الطلاق؟ ما الداعي؟ لو كان لا يجوز الطلاق في المستقبل الآتي إلا بأن ينوي الطلاق حين الزواج كان لهذا السؤال معنى. أما والطلاق كما قال عليه السلام بيد من أخذ بالساق، تطلق متى شئت وتمسك متى شئت، فلماذا هذا السؤال ولماذا هذا القيد؟ أنا أريد أن أتزوج امرأة الآن من الكتابيات كما يبتلى به الشباب المتغربون هناك، لما أن الطلاق؟ والله أنا أحصن نفسي أحسن ما أبتلى بالفاحشة والزنا والآخرين، وإذا جاء وقت رجوع إلى بلدي أنا أطلقها. هذا إنسان، صورة إنسان. إنسان آخر هو أنا، أنا أريد أن أحصن نفسي في البلاد ولا يوجد امرأة مسلمة، فأتزوج الكتابية، فإن أعجبتني في سلوكها في أخلاقها في عفافها في عقلها في خدمتها تمتعت بها وربما راجعت بها إلى بلدي، وإن لم تعجبني بسبب ما قلت لها أنت طالب وانتهى الأمر. فلما هذا السؤال؟ ما هذا من غفلة الناس أنا في اعتقادي. ما دام الطلاق بيد من أخذ بالسار فإذا ما في داعي لهذا القيد، تزوج ومتى شئت طلقت وانتهى الأمر.
هذا ترى مثلا يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟
شيخ هذا جماعة يا أبو عبد الله ما يفارقون اليوم لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل.
يا ولد هل يجوز
أنا آخر سؤال إن شاء الله
في
السبب؟
في سؤال يعني هذا في سؤال بس أنا كويس بس راح أخلي آخر شيء هذا لا أول واحد لما أخذ عشان يفصل ليش تفصيل.
هل يجوز المرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟ يعني هو سافر لكن
إلى خارج،
هي مثلا الزوج سافر
نعم
فتأخذ منا إذن بالخروج من المنزل في حين سفره يعني.
من المنزل يعني. خروجه مطلقة مخيرة
يعني
سيارة فريضة أو أهل
سيارة أهلها
إذن خروجه مخيرة
نعم
ومخيرا في حدود الشريعة
نعم هذا نعم. رسول
طبعا يجوز
هذا شغلة المرابحة وشراء الراتب.
شيخ قد نكون يعني مستمعين في مكان مثل المخيم ويكون ذاك اليوم يحدث أن يكون هناك مطر، مطر في هذه الليلة
مطر
ونحن يعني مقيمين في هذا المكان وليس علينا حرج من المطر، مثلا ويأتي صلاة الظهر ونصلي الظهر، فهل يحق لنا أن نجمع صلاة العصر معها؟ علم بأنه ليس علينا حرج من المطر.
فهمت تماما، بس بقي عليك شيء كان ينبغي عليك أن تبينه ليكون سؤالك جامعا مانعا. صلاة العصر إن لم تجمعه مع الظهر أين تصلونه؟
في هذا المكان المقيم.
الآن الجواب يصح وهو أنه لا يصح الجمع.
لا يصح.
الآن المرابحة رجل في البنك التمويل
في شيخ من أحد البيوع التي تتعامل فيها الآن البنوك الإسلامية وحدها عندنا بيت التمويل الكويتي وبيع المرابحة وطريقته يتم كالآتي أن يأتي العميل من بنك الإسلامي ويقول لقد وجدت مثلا سلعة معينة كان تكون سيارة لدى الشركة الفلانية وتعرضها للبيع الشركة بمبلغ قدره 2000 دينار
نقدا
وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعونها لأجل محدد وأدفعوا لكم مثلا مقدمة جزء من المبلغ ويكون الباقي على هيئة أقساط تسدد بعد 3-4 سنوات بمبلغ أكثر من المبلغ الذي تم شراءه. هل يجوز هذا الشراء؟
الشيخ هذا ما أدرك أن أندرس بالبضائع طبعا
سلع لا
تتعدد صورها. أنت فيما تظن بيت إيش سميته؟
بيت التمويل الكويتي.
بيت التمويل هذا السيارة قدرت ثمنها 2000 نقدا. طيب بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم؟
بهذا المبلغ أو قد يحصل على خصم ويخبرني أنا أنني قد حصلت على خصم قدره مثلا 100 دينار.
طيب افترض أنه اشتراه 2000 ويت كويس هو يبيع السيارة عليك بكم؟
2500 دينار.
طيب 500 دينار مقابل ماذا يأخذها منك؟
نظير الأجل.
هذا حرام. هذا هو الربا. اترك الآن بيت التمويل جانبا. كويس. جئت إلى الشركة مباشرة قلت هذه السيارة أبواها أشتريها، قالوا لك نقدا 2000 وتقسيطا بزيادة 500 إلى 2 سنين. ما حكم هذه الزيادة؟ تعرفونه؟ حكم تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ هو الربا. هو الربا لقوله عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أي أنقصهما ثمنا أو الربا إذا أخذ ثمن الزائد. وهذا شرحه أولا أحد رواة هذا الحديث الذي هو بنص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي لفظ عن صفقتين في صفقة. قيل لراويه سماخ بن حرب ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام حينما قال حينما نهى عن بيعتين في البيع. هذا الحديث معروف عند العلماء لكنهم اختلفوا في تأويله. فالجمهور مع الأسف تأولوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثمن من بين الثمنين، وهذا أنا أعتقد خطأ، خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع من يتبايعون على بيعتين في البيعة. أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسوا ما أوربا يبين أن العلة ليس هو جهالة الثمن متردد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل، وإنما العلة هو كون هناك ربا. هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتحفظوها. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أي ثمن الزائد هو ربا إذا أخذه. إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال، وهو الذي عناه الله، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا من حيث المعنى الشرعي لنهى عن بيعتين في بيعة. ثم لو جئنا إلى الواقع كما قلنا آلفا بالنسبة لموضوع السيارة، ذهب زيد من الناس إلى الشركة، أنا أبغى هذه السيارة، قال نقدا ب2000 ونشيئة إلى سنتين ب2000 زائد 500. الذي سيقع أحد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب أبدا، إما أن ينقده ال2000 ويأخذ السيارة، وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول، أو ربما لا ينقده شيئا إلا بعد جمعة أو شهرين حسب ما يتفقان عليه. فحينئذ يسجل عليه الكوبياليات كما يقولون أو سندات أو شبه ذلك. وين الجهالة الثمن؟ ما في جهالة الثمن، انفصل على بينة من الثمن، لا سيما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له تفضل. وين الجهالة؟ وفي الحالة الأخرى أيضا لما لم ينقذه الثمن وإنما سجل عليه وأخذ عنوانه وأخذ رقم الهاتف إلى آخره، وين جهالة الثمن؟ الحقيقة أنا أعجب من علماء المعاصرين اليوم كيف يعللون هذا الحديث من النهي فيه بجهالة المتردد بين الثمنين. مش معروف على أي شيء انفصل، لا معروف يقينا انفصل، إما على ثمن النقد الذي نقده إلى التاجر أو ثمن التقسيط الذي اتفق على أن ينقذه إياه على فترات متقطعة. فإذا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي افترق عليه. إذا عرفنا هذه المسألة في أدلة الشرعية وتبين لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ 500 دينار هنا زيادة مقابل الصبر في الوفاء من المشاري، فإذا حينما يدخل بنك من البنوك المسمات اليوم البنوك الإسلامية وسيطا، فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب الوكالة السيارة أو الوسيط اللي هو البنك؟ دورة ولفتة لاستحلال ما حرم الله من الربا. هذا آخر سؤال؟
ما في شيخ، بس احسبك
عليك يا أبو عبد الله.
شيخ في قضية ثانية الآن يعني تدور في الكويت، هي قضية ما تسمى شراء الراتب. وهو أن يكون الإنسان لدينا مؤسسة تسمى مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتقاعدين، وهذه طالما أنك موظفا في الدولة فتقتطع مراتبك مبلغ معين 10-15 دينار، وهي تستثمره كل شهر تقتطع منك حتى تبلغ سن التقاعد. إذا ما بلغت سن التقاعد تبدأ هي تنفق عليك تعطيك راتبا من تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تعمل، طبعا تبقى ببيك وتضيف. هل يجوز؟ هي من حد يعني المواد التي لديها أنه يجوز لمن بلغ سن التقاعد أن مثلا يبيع إذا كان مستحق لي بعد التقاعد، نفرض أنه 300 دينار استطيع ان ابيعها دينار مقابل 20 دينار او 200 دينار، كل دينار اتنازل عنه من الراتب تعطيني نقدا الان 200 دينار مقابل هذا، هل يجوز هذا؟
عفوا انت افترضت انه دخل له 300 دينار،
لا نعلم كيف هي تستثمره.
ذكرت 300 دينار
لا هي 300 دينار راتبه بعد بلوغ سن التقاعد تصرف عليه
تنفق
عليه. اي نعم
كويس.
فيحق له كل شخص بلغ سن التقاعد ان يتنازل عن دينار او دينارين او
فهو راتبه متقاعدا 300 دينار مثلا. هذا عمل الدولة ولا شركة؟
لا هي مؤسسة للدولة تابع الدولة.
دولة
نعم.
الدولة
دقيقة يعني يكون راتب الشيخ 500 دينار مثلا إلى سن التقاعد، ثم بعد ذلك فيه العلاوات وكل يبقى 30 دينار، يبيع جزء من الراتب 50 دينار مثلا، يصير يعطونه 250 دينار فقط، وخمسين دينار باعها كل دينار وكذا يطلع له 15,000 دينار. هم يعملوا هذه على أساس يستفيد الموظف تطوير أو شيء، المبلغ هذا ممكن يحتاج
فيه
هم التجارة حتى يعني ما يكون على وقت على الراتب، هذا مقصدنا.
مش أنا تفكير الآن في القضية المادية هذه وتكون تصفر عليه حتى أفهمها. سكر أولا أعيد عليه السؤال المسجل، أعيده بالشريط
مسجلته
عارف، أريد أن أسمعه لنقل ونبدأ بالجواب أو نسجل هذا التحرير الذي حرمناه ألفا.
السؤال شيخ انه يكون هناك موظف يعمل في الدولة وهو يحصل على راتب خلال عمله ويقتطع من هذا الراتب مبلغ معين، فهذا المبلغ تستثمره مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، فعند وفاة الرجل بعد بلوغه سن التقاعد يتم ان تقوم الحكومة بالصرف عليه راتب قد يكون اقل من راتب تلك السابق، وهذا الراتب يستمر بالصرف عليه، ومن حق الرجل ان يبيع دينارا من راتبه مقابل 200 دينار يقبضها نقدا. فمثلا ان كان راتبه 300 دينار يتنازل عن دينار
في حال
التقاعد، فيتنازل عن دينارين حتى فيبلغ راتبه 298 دينار، ويأخذ مقابل الدينارين التي تنازل عنهم مقابل كل دينار 200 دينار، فيقبض 400 دينار نقدا.
من
الحكومة، من هذه المؤسسة.
يعني هو إذا تنازل للحكومة،
نعم، عن دينار،
عن دينارين من الثلاثمائة،
أيوة،
يأخذ مقابل الدينارين 400.
نعم، هل يجوز هذا؟
طيب هل هذا خاص بالنسبة للدولة ولا ممكن لإنسان آخر خارج الدولة؟
حتى لإنسان آخر طالما أنه ملتزم بسداد قسط للحكومة، حتى التاجر يستطيع أن يفعل هذا. حتى التاجر الشخصي من يملك محلا،
أيوة،
يتفق مع المؤسسة أنه سيدفع على مبلغ قسط شهري. نعم، حتى التاجر الآن أصبح كل موظف، كل من يوجد على وجه الكويت يستطيع أن يفعل. إذا كان كويتيا، حتى لو كان تاجر يعمل في محل خاص يتنازع عن قسط، بحيث أنه متى ما بلغ سن التقاعد تنفق عليه الحكومة.
هذا التنازل يكون في حال تقاعده أم قبل تقاعده؟
لا، هو إذا كان غير موظف تاجر،
الموظف
نعم،
الذي له هذا التقاعد يتنازل عن دينارين
بعد
في حال تقاعده،
في حال تقاعده، نعم.
طيب قبل الجواب عن هذا السؤال، شيء غير معقول لكن البيان حقيقة كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. كيف تدفع الدولة مقابل دينارين 400 دينار؟ السبب في ذلك؟
السبب في ذلك أن الحكومة قد طلع في الاعتبار أن هذا الرجل قد يموت إن لم يكن يفرض أنه ليس له ذرية.
لا، افترض في ذرية،
افترض أنه له ذرية، لأنه هذا الرجل قد يقدر الله فيتوفى بعد التقاعد بشهر شهرين، هنا سينخفض راتبه بنسبة كثيرة حتى لو كان له ذرية.
كيف نسبة كبيرة؟
أنت قلت أنه نسبة قليلة. لا، في وفاته، في حال وفاته.
لا، بارك الله فيك.
نعم،
وأنا الذي ضربت المثل أنه بعد يوم من تقاعده مات الرجل.
نعم،
قلت أنت انتقل راتبه التقاعدي إلى زوجته.
ليس بك،
قلت لك لا تستعجل عليه، قلت لك هو نفسه، قلت لا، أقل من ذلك. الآن أديش نسبة الأقلية؟
تبلغ مبلغ،
يجب أن نعرف،
قد تبلغ إلى نصف المبلغ.
نصف المبلغ. طيب، وإذا ماتت الزوجة النصف الثاني ينتقل إلى الورثة أم يقل؟
لأنه هو شيخ، يعني يقدر لكل ابن مثلا 20 دينار، إن لم يكن عامل موظفا، إن كان موظفا ليس له حق في راتب أبيه، أو امرأة متزوجة ليس لها حق في راتب أم والد.
طيب نفترض أن الزوجة التي ورثت نصف الراتب كويس ماتت وخلفت أولاد كلهم موظفين،
انقطع الراتب،
فيبقى الراتب لمين؟ للدولة.
للدولة، نعم، تأخذ الدولة.
كلها قضية مقامرة في مقامرة، فهي غير جائزة. الآن نعود لنسأل، الدولة تشتري الدينارين ب400 دينار، لماذا؟ لماذا قلت؟
في سبب من الأسباب اللي مساعدة هذا الموظف اللي ترك الوظيفة ليستثمر المبلغ هذا اللي يكون يصل إلى 15 دينار،
مساعدة يجعلوا له راتب تقاعد. أين المساعدة؟
الراتب ماشي، شيء ثاني.
هو لأنه ماشي، بقول هاي الراتب ماشي، هذا مساعدة له،
هذه مساعدة، لكن غير لا تكفيه مثلا، وخاصة في بلد مثل الكويت طلع في غلاء، هم يريدون أن يستثمر المال، تستفيد الدولة كذلك في، لأن العائد راح يعود إلى الدولة، يعني 15 هذه راح ترجع لهم، فهم يبون منا إنه طبعا راح يأخذ الراتب ماله بس ناقص، كان حد دولة 300 دينار، سيكون تقريبا 250 دينار، 50 دينار شرى فيها اللي هو مثلا 15 دينار اللي يشتغل فيها في السوق. في حالة قد تكون مشابهة لها، أن يعطون بيوت الآن حكومية للسكن من الكويتية مثلا، فإذا توفي زوج فيسقط عنا القصد، طبعا يعطونهم بأقساط فيسقط عنا القصد، فهو المقصد يعني استطيع أن نقول يعني الدولة ليس همها الرئيسي الكسب،
إنما ينقذه بارك الله فيك الصور الأخرى، ينقذه الصور الأخرى. لما مات الزوج انتقل نصف راتبه إلى زوجته، لما ماتت الزوجة انتقل هذا النصف إلى أولاد الزوج إذا كانوا غير موظفين.
نعم.
إذا كانوا موظفين انتقل الراتب نصف الراتب إلى الدولة. ولماذا لا تساعد هؤلاء إذا كانت الفكرة هي فكرة مساعدة؟ هذا الذي قالوا له بعلنا دينارين من راتبك نعطيك 400 دينار، تقولون هذا مساعد من الدولة لهذا الرجل مع أنه له راتب، كما قلت لكم آنفا جعلوا له راتبا حتى يعيشوا في حال تقاعده، فماذا لهم اشتروا منه دينارين ب400 دينار زيادة مساعدة؟ كلام جميل، كلام شعري جميل، فما بالهم أن يساعدوا الأولاد لأنهم موظفين، هنا يساعدونه وهو متقاعد وورثوا منه ما ورثوا من مال التقاعد، فنقلوا نصف المعاش بعد مماته إلى زوجته، ماتت لا ينتقل الباقي من المعاش إلى الورثة لأنهم موظفون. وين التعليم السابق أنهم يريدون أن يعينوا الشعب؟ تفضل
الشيخ. يعني زيادة الإضافة إلى كلامك أن بيع الراتب يعني مقيد في من بلغ ما يقارب من سن 65، من زاد عمره عن 65 لا يحق له أن يبيع الراتب.
طبعا المعرض للموت.
نعم قليلا
كله مخامرة
أوامر متفتلة سنة.
فإذا هذا العمل لا يجوز من أصله، لا يجوز من أصله، لأنه من أصله فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد.
ما وقفنا نحن لأننا أولا مجبرين، خلا بعدين لأن نفرض أن استثمارها كلها في أوجه حلال، فما وقفنا نحن كموظفين الآن ومجبرين على الخصم، يعني ما ليس لنا اختيار، هل نأخذ راتب التقاعدي بعد بلوغ سن التقاعد؟
هذه مسألة أخرى فيها تفصيل. الراتب التقاعدي أفترض أنا مثلا موظف وحيد التقاعد في سنة معينة، لنفترضها سنة 50 من حياته، هنا يخطر في بالي الآن سؤال، يختلف راتب التقاعدي بين موظف قديم وموظف حديث؟ يمكن يختلف.
نعم يختلف،
في فرق
من زيادة.
طيب لو فرضنا رجلا توظف من هنا ومضى على وظيفته سنة، عنده وظيفة سنة، في هذه السنة كم دينار اقتطعوا من معاشه مثلا؟ اضرب لي مثلا،
نقول انه 150 دينار.
هذا بعد ما قضى هذه السنة يحال التقاعد ولا لابد من ان يقضي سنين؟
لا، في سنين معينة.
كم سنة؟
لا تحضر الحمد،
ما سنين تقريبا؟ ادنى حد سنين،
حتى 10 سنوات
إذا كان أمره ما يهمنا الخلاف، نحن كلها قضية ضرب أمثلة يعني. طيب 20 سنة موظف قضى في وظيفة 20 سنة وحين التقاعد، وموظف قضى في وظيفة 40 سنة تصور هذا؟
نعم.
طيب وحين التقاعد، وحيلة إلى التقاعد هذا الثاني، كلاهما كان في مرتبة واحدة نفترض هكذا. طيب الموظف الأول كم اقتطعوا من راتبه؟
هذه نسبة مثلا هم يحددون من وضع عليه نفرض أنه 30 سنة في خدمة.
أنا ضربت لك مثلين 21 41، أنت لا تضرب الأمثال الآن.
نعم.
أنت أجبني مثلا أبو 20 سنة كم اقتطعوا من راتبه؟
قد يقتطعون من راتبه بمقدار 20% أبو 20 سنة، أبو 40 سنة يقتطعون من راتبه فقط 10%. هذا هم محددون، يقولون من مضى على الخدمة من كذا لكذا يقتطع من راتبه 20% أو 25%، ومن مضى أكثر يقتطع منه ما يقارب من 10 إلى 15%.
بالنسبة للقطاع الشمل يقصد يعني تقتطع المؤسسة منك يعني تشغل 15 دينار السنة يطلع من قطع منك 80 دينار وخلال 20 سنة كم يصير قطع
منك؟ هذا المقصود. هذه نضربها يعني نسبة يا شيخ.
طيب حط رقم
180 بالسنة خلال 20 سنة اضربها يصير
1,000,000. وغيره يعطونه أقل مما أخذوا منه.
إيه. صح.
ليس كذلك؟
إيه إذا ما
أخر.
إيه. اللي صار بعد سنوات مغلب إنه كل 400 دينار يتمون يصرفون على عيال.
عمري ما
حبيت.
ما أجبتني. أنت الاسم صار عندك ضرب. نائب شاميني. بعضه يعني شيء مخيف. الاسم يا حبيبي. الاسم بدل على معنى.
معلم الإخوان يقول نحن ننهج دين السلف، وتبيغ يقول نحن ننهج دين السلف، وكل جماعة وكل
الآن هذا بعد الموضوع. هذا بحث ثاني. كون يقولوا ميت ولا بدونه ميت. هذول يقولوا لا إله إلا الله. هذول يقولوا لا إله إلا الله. ننكر لا إله إلا الله. لكن نحن نشوف مين الصادق في قول لا إله إلا الله. أنت الآن رجعت إلى طريقة جديدة في البحث. هذول بيقولوا نحن على منهج السلف، وهذول بيقولوا ما لنا ولي هذا الكلام. نحن البحث معك الآن بأي حجة أنت تنكر هذا الإنكسار وأنت أقررت به آنفا. قلت إذا قال المسلم أنا على منهج السلف الصادق فنحن معه بهذا. إذا لخص لك هذا المنهج بكلمة واحدة وهي أنا سلفي، إيش فيها؟ أنت بتقول هذه التسمية لم ترد في الكتاب والسنة. طيب نحن هذه التسمية جعلناها تمييزا للفرقة الناجية عن الفرق الهالكة، ما جعلناها اسما نتقرب بها إلى الله بالفرق. أنت الآن إذا سألك سائل شو مذهبك؟ نعرف نحن بعض السلفيين اللي ما عنده علم يقول أنا مسلم. طيب وإذا سألنا الشيعي والزيدي شو مذهبك؟ بيقول أنا مسلم. صادق ما بيقول عنه بالشام أنت مسلم والشيعي مسلم والزيدي مسلم والقادياني مسلم، صارت قضية خليط مليط. تعرف هذه العبارة؟ يعني اختلط الحابل بالنابل. فأنت إذا أردت أن تميز نفسك عن الشيعي وعن الزيدي وعن القادياني وعن الفرق الكثيرة النقشبندي وما شابه ذلك، ما يجوز لك أن تعطي لنفسك اسما هو عنوان لمنهجك الذي أنت تعترف به كمنهج. أنا رجل مثلا أصلي من بلاد ألمانيا، إذا قلت تعبيرا عن هذا الأصل أنه أنا ألباني، قلت أنت خالفت الكتاب والسنة. أنا لا أقول ألباني مفتخرا أو مدعيا انتساب إلى غير ما أنتسب، بيانا للواقع أنا ألباني. وأنت تعرف أنه في السنة الأنصار والمهاجرين، هذا مهاجري وهذا أنصاري، هل هذا يعني شيء ينكره الشرع؟ هل هذا التسمي بغير الاسم المسلم؟ أنا مسلم لكن منهجي على منهج السلف الصالح. أنت يا زيد شو منهجك؟ على مذهب زيد بن علي. وأنت يا شيعي، نحن ما ننتسب إلى أشخاص، نحن ننتسب إلى جماعة العصمة. ومن هنا يجهل من لا يفرق بين نسبة للسلف، بين نسبة لأخوان المسلمين، بين نسبة للتحرير إلى آخره. هؤلاء كلهم ينتسبون إلى عصمة، إلى جماعة لم تقترن معهم العصمة. أما السلفيون هم ينتمون إلى السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه السلام الخيرية وجعل التمسك بما كانوا عليه هو دليل النجاة. فإنكار هذا الجمود وبعد عن فهم الحقائق. فنحن لا نفتخر بقولنا نحن سلفيون، وإنما نبين شو منهجنا نحن في الدعوة. وإلا أنت الآن إذا قلت لك شو أنت شو هذا ما قلت لي مسلم، ما أفهمتني، يمكن أعتقد فيك أنك زيد، يمكن أن أفهم منك أنك شيعي، هل تريد هذا؟ طيب أوضح لي إذن ما مذهبك؟ ستقول لي مذهبي على منهج السلف الصالح. هذا فيما نظن، والله أنا ما أعرفك من قبل، لكن فيما نظن أنك ستقول لي أنا مذهبي على منهج السلف الصالح. طيب مذهبي عليكم السلام على منهج السلف الصالح. إذا عبرت عن هذه العبارة الطويلة بكلمة سلف، إيش الفرق بين هذا؟ إذا سألني سائل أنت من أي بلد؟ والله أنا من ألبانيا، ما فيها شيء. إذا أجبته أنا ألباني، لا أنت انتسبت إلى غيره. أنا أنتسب نسبة لبيان جنسي، مش لبيان ديني قوميتي وأفتخر بها. بس أنا من بلد من ألبانيا فأنا ألباني، أنا منهجي على مذهب السلف الصالح فأنا سلفي. أنت رجل عربي، هل جملة هذه كلها لخصيها بكلمة؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع، لأنك عربي نسيت العربية. لأنك لولا ذلك ما أنكر كلمة سلفي وأقررت أنا منهجي على مذهب السلف الصالح. فهذه الجملة أنا مذهبي على منهج السلف الصالح خلاصتها أنا سلفي. شو معنى سلفي؟ أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لذلك نحن نقول زيد من الناس يتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين مثلا، عمر من الناس يتبرأ من جماعة التبليغ مثلا، وبكر من الناس يتبرأ من جماعة حزب التحرير. هل تبرأ من الإسلام؟ لا. أنا أقول لك رجل من الناس يتبرأ من السلف الصالح، شو رأيك فيه؟ أسألك قلها صريحة، رجل يتبرأ من السلف الصالح
أي تبرأ من جماعة الحق؟
نعم
تبرأ من جماعة الحق.
طيب فإذا ليسوا سواء الذي ينتسب إلى جماعة الحق غير الذي ينتسب إلى جماعة فيهم حق وفيهم باطل. فالسلف على الحق، ولذلك جعلهم الرسول عليه السلام علامة لكون من تمسك بما كانوا عليه فهو من الفرقة من الجماعة. لذلك بارك الله فيك، لا توجد بينك وبين من حولك من إخوانك فرقة ونزاعا وخلافا بسبب شكلية اسم. إذا عرفت أن هذا الاسم هو تعبير عن مبدأ أنت فيما يبدو والله أعلم معهم فيه، نرجو ان شاء الله ما يكون هذا سبب فرقه وكذا. المياه تعود الى مجاريها و تحط على الارض. يلا تفضل يا جماعه. بسم الله.
تفضل.
تصريح بهذا يعني توجد اسباب تستوجب هذه الاسباب استعمال هذا الاسم من باب وبضدها تبين اشياء. فقد قالوا لنا ان هذا الاسم مثل ما صاحبنا مبتدع، والذي قال هذا هو ينتسب إما إلى حزب التحرير أو قوام مسلمين. فقلت لهم اسحبوا هذه الانتسابات كلها ارفعوها وقولوا معنا نحن مسلمون بس، حينئذ نقول لكم أصبتم لأنكم تذهبون إلى غير عصمة، لكننا نحن معكم، نحن لا نتبرع من السلف، فنحن معهم ونحن إليهم ننتسب، لأننا ننتسب إلى العصمة كما ذكرنا. الآن أنت عندك حنفي، من يقول حنفي، من يقول شافعي، من يقول زيدي، من شيعي إلى آخره. هذا فقط انحصر الطلب انه انتم تنتسبون انتساب مبتدع. طيب وهذه النسبات كلها مشوا عليها من 1000 سنة وزياده، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي ولا اخر ولا نفير. حتى من الاخوان المسلمين مثلا اللي نحن رايت هذه النسبه انكار هذه النسبه، فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فيهم من هو صوفي وإمام من قبل قال دعوتهم سلفية خلافية إلى آخره، فينقضون علينا هذا الاسم. طيب وما بال هذه الأسماء الأخرى التي أنتم راضون عنها وغير ناقلين عليها؟ هاي دعوة سلفية مقصود، مش مقصود الاسم، واللي يقصد الاسم فقط يكون عنده يعني طيب نية بس ما عنده علم صحيح. أما الآخرون فهم يريدون أن يبقوا نسبتهم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه يتبرع منها.
هو
تعتقد
المشكلة بتعملين هي اللغة العربية، حينما تسمى الشيء بكلمة واحدة من هذه كأنها صفة وكأنها لغة تختلف عن شيء آخر اللي هو المسلم. أما معنى في اللغات الثانية مثلا لما نقول له نحكي عن السلفيين هلا واضح جدا في الإنجليزي مثلا أن الكلمة اللي تستعمل تدل على معنى وطريقة عمل ولا تدل على تسمية لمجرد التسمية.
والعودة إلى الجذور.
الأصول.
إيه العودة إلى الأصول الجذور.
عائدين إلى الأصول.
نعم.
وهذا شيء.
وهذا مقصود طبعا.
ف يعني لماذا الدعوة السلفية تصر على أن تتمسك بأنه الشكلية هذه التي حينما تؤخذ كشكلية ننظر إلى ناظر الجلسة المقول ولا
السلام
يظهر كأنه بهذه الكلمة السلفية
ينظر إلى الناظر ماذا؟ تقول ينظر إلى الناظر ما فهمت ما بعده.
ينظر إلى الناظر بشكل إنه العمال تهجم عليها يبدو وكأنه يتهجم على شكله غير موقف الواقع مثله في العمال بهجم الدعوة من خلال مهاجمة الشكلية. ليش ضرورة الحفاظ على هذه الشكلية؟
يعني هي ظهر منها ما أنت عبرت
أيوة بس أنا بحاجة عنها بكلمة يظل التعبير مسلم على طريقه السلف.
أكوان هلا يحق لي أن نقول لك هاي شكلية هذه شكلية
هذه الشكلية مش هذيك الشكلية.
إذا كنت معنا تعتقد أن هذه الكلمة أقيمها، إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج، لماذا تسميها شكلية؟
التعبير عن المنهج لا شيء أقيم.
أنا ما أسألك هذا عفوا، أنا أقول لك إذا كنت أعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن منهج، لماذا تسميها شكلية ولا تسميها وسيلة للتعبير عن منهج بأقرب عبارة؟
لو كان هناك عبارتين
عفوا، أنا أسألك لما أنت بتبدأ عزيزك لو فرضية والمكتوب بين عنوانه، وأنت عم
تفصل الفرضية ولا تفصل غيرها،
شلون؟
عم تفترض الفرضية ولا تفترض جواز غيرها، يعني أنت عم تقول هالكلمة إذا افترضنا أنها تمثل منهج أهل السلف ولا تمثل
أنا ما قلت هيك، أنا ما قلت هيك، انتبه شو قلت لك، قلت لك إذا كنت تعتقد أنت مش أنا، أنت يوم هالك إذا كنت تعتقد أنه هذه كلمة تعبر عن ذاك المنهج، لماذا أنت تسميها شكلية مش أنا؟ أنت لما؟ أنت أنكر المنهج، أبطل المنهج، حينئذٍ أمر أسهل في التفاهم. أما أنت معتقد معنا مثل صاحبنا هذا أن هذا المنهج واجب على كل مسلم، هاي من جهة، ومن جهة ثانية اعترفت أنت أن هالكلمة من حيث الأسلوب العربي هو تعبير عن هذا عن ذاك المنهج السلفي، مع ذلك ترجع بتقول هي قضية شكلية.
هذا التسليم الثاني أنا ما سلمت.
إيش هو؟
هاي أحسن كلمة.
أنا هلا قلت أحسن يا جماعة.
لا هلا الذي يعمل بالحداد هو حداد.
سبحان الله. أنا ما قلت أحسن. راح تعيدون قصة حديث هذاك النقار التوبة وما التوبة. أنا ما قلت أحسن يا أخي. افهم علي بارك الله فيك. أنت تعتقد معنا أنه المسلم أن يفهم دينه وعقيدته على منهج السلف الصالح أنه هذا أمر واجب، أليس كذلك؟ كويس. هذا من حيث الدين. من حيث اللغة تعتقد أيضا فتقول كلمة السلفية والسلفي نسبة إلى السلف الذين نحن نرى أن نتعبد الله على منهجهم، هاي لغة. ثم تعود أخيرا تقول هذه شكلية. كيف شكلية؟ المنهج أنت تؤمن به، والتعبير هذا بلفظ واحد لغة أنت تؤمن به، تسميه شكلية فيه؟ هذا سؤال. وعليكم السلام.
بسميه شخصية لسبب إنه ما بعد الكلمة هي أحسن كلمة تعبر عن هذا، ولو وجد عدة كلمات تعبر عن هذا الانتماء بدل من كلمة واحدة اللي في العصر الحديث بشكل ما أصبحت تطلق على هذا النوع من الناس، فهذا بيكون أحسن.
أنت تقدر تلخص جوابك؟
أكثر من هيك تقريباً.
جوابك قائم على فرضية، وأنا هلا على طريقتي لما أسأل عن قضية بقول له يا أخي ما تحقق، بدي فرض، بقول له أن الجواب كذا فرضا، يعني سؤال فرض والجواب فرض. الآن أنا شطبنا اسم سلفي لأنه صار له إيش أساسية خاصة عند بعض الناس، أعطينا حضرتك البديل
يعطي المعنى للتقديم،
هو البلد شوي أعطينا أنت البديل رح أقابلك بنفس المنطق تبعك.
خلينا نسميه فنجان، وكنت أعرف فنجان.
يا أخي الاسم الذي تفترضه أنت يا مركب من أربع خمس كلمات مثل أنا مذهبي على منهج السلف الصالح كم في صاروا ستة ولا سبعة يا ترى إنسان عنده فصاحة وبلاغة يستطيع أن يختصر هالسبع كلمات في ثلاث كلمات مين بيعارض من العقلاء في هذا؟ إن كان آخر يختصر ثلاث كلمات في كلمة هاي إلى حساسية خاصة عن بعض الناس سامحناكم فيها وقمناها من لغتنا أعطونا البديل بدل ما نقول نحن مذهبنا على منهج السلف الصالح أعطينا البديل أخونا هذا وأمثاله البديل مسلم وعرفنا شو يرد على كلمة مسلم خليط بليط مسلم درزي مسلم علوي مسلم إلى آخره إذا أعطونا البديل اللي يدمي عن مذهب الإنسان وشخصيته فأي اسم بقى أنت بتحطه أو غيره أنا سأقابله بمثل ما أنت قابلت هذه الكلمة شو قضية شكلية
صغيرة
أنا مسلم أسألك
نسمي حالنا يا أستاذ عدنان الغرباء
أو لا أو أستاذ قضاء
ها؟ هاي يوسف يوم
أنت عم تجوز
مو قلت كانوا بيتسموا أهل السنة وجماعة
أنا حكيت أحد الأشياء حكيت أنا أقول لك حكيت
مو أنت حكيت هل أولى بعض حكيت وأنا حكيت شو رأيك بها الاسم أهل السنة والجماعة أنا أقول لك هلا صلوا مدروس
تقبل
فيه اسم هذا عليه شيء
عنوان
ها؟ طيب بدل أهل السنة والجماعة أهل السنة في فرع عند طيب بدل أهل السنة السنيين أنا بقول في فرع معناه شكلية أنت عم ديرها شكلية
أفضل السلفيين في بعض البلاد
نعم بقول يا سلفي يا من أهل الحديث يا أنصار السنة يا سنيين شو
ولو قلنا احنا اهل الجماعه برضو فيها شيخي
يا شيخ كمان
يا حساسيه اكثر
اي تسميه
يعني معناها احنا الناجين وغيرنا مش ناجي
لا قلت يا استاذ عدنان ان الواحد يظهر مبلغه وباقرب عباره واقرب اسلوب
داله على المثل
ابدا
شيخي لو فهمني الشخص بدون ما اطلق هذا الاسم انا على منهج انا مسلم على منهج السلف الصالح
ما هو
إن هذا ما توصل له
اقل فيها صاحبنا
هذا التسميه بس لما بقول مسلم على منهج السلف او جانب السلف غير التسميه اللي هي السلفيين اللي صار بيها التفريق
والتفريق
كتسميه اسم الجماعه الموجوده
الله يهديك قول امين انا شركاء لا انشوار وانا الله يهديك مو بس انت زايد الله يهديك معك هو اللي بيفرق الاسم ام المسمى الحقيقه الذي يفرق هو مجرد الاسم واللي بيأثر هو مجرد الاسم ولا المسمى يعني واحد اسمه صالح هو اللي بيأثر فيه ولا يكون هو في نفسه صالح طيب انا منهجي واقعيا على مذهب السلف الصالح ولا تسمى باسم السلفي إذا تسميت سلفي أكثر وإذا مشيت على المنهج السلفي ما أكثر إذا مشيت على المنهج السلفي منهج السلفي أكثر فيه صلاحا وأكثر في الكفار والمنافقين إيش ضررا لكن أنا إذا سميت نفسي سلفي ولا عملت بمذهب السلف الصالح ولا عملت ولا يأثر فما نكون أين تذهبون
يعني لو سمينا حالنا سلفيين ونعملنا بالمنهج ما بيعرضونا ما بتعارض حدا، تعارضت حدا. ما في معارضة. أنت معارض لأنك تبنيت المنهج، مش لأنك تسميت سلفي.
إحنا ما عم نحكي على معارضة تبني
المنهج. ما حدش عارض. عظيم يا أستاذ، عندنا ملاحظة بسيطة، أرجو أنك ما تكون نحن بسببين الاثنين. أولاً اللي يقول نحن هو اللي بيحكي من فوق. ثانياً توهمنا انه في معك احد في الموضوع.
ان شاء الله نحن بنلاحظها هاي في كلامنا دائما.
معلش بس هون هيك مثل فيها حساسيه
فيها دقه في مثل هيك
ولا انا ارى
كل واحد يسجل تلقاه
على كل حال تمزاح الاسماء كلها هذه والشيخ اول انسان بمسح عليه الكود سلك حط على جال كلنا مسلمين بس يصيروا كلهم يمشوا قيموا هذه الاسماء كلها
يعني الشيعي يقيم الشيء يكون كونه شيعي والزيد يقول انا الزيدي
قلت له انت رفاعي خلق لك قلت له انت الشيخ خلق لك قلت له انت قادر خلق لك قلت له انت ايش
القضية أكبر من ذلك ليش ما نفكر بشغلة الحكم بمعنى والله يعني بده منهج يمشي عليه مضبوط
خلاص اللي وضعوا المنهج حققوا صلوا 60 سنة لا حققوا حكومة تحكم بما أنزل الله ولا أوجدوا مجتمع إسلامي ولا أقاموا دولة إسلام في كل مكان مكان أخرى ما عملوا شيء أبدا هم الآن في فهم الإسلام فهما صحيحا عالي على الدعوة السلفية وإذا وجدت فيهم أحد عنده شيء من عقيدة صحيحة فقد أخذوها من غير الجماعة فما الذي استفادوه في ظرف 60 سنة
هو ما يتكلم عن الجماعة
يتكلم عن الجماعة
عن الجماعة قلت انت
يتكلم عن الجماعة
الجماعة يعني
طيب منصور
يعني هو مصمم
كفى أنا موعد ندرك المغرب هنا
فيه سؤال صغير مرفع
لكن أسئلتك يا غالي دائما صغيرة وكبيرة
يا عربي
نعم
سألتني أمرأة يعني أن الصبغة حلال ولا حرام فأنا حقيقة صارت عندي
إذا كانت شايبة تصبغ غير السواد أما إذا كانت غير شايبة فلا تصبغ لأنها تغير بدون إذن من الشارع
على المسافرين جماعة أخرى وهي جماعة خاصة بهم فلا يجوز لهم وهم جمع أن يصلي كل واحد منهم لنفسه منفردا وإنما يصلون جماعة هذه الجماعة واجبة عليهم أما الأولى فساقطة عنهم لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن لا يحضر الجمعة ولا شك أن الجمعة أوجب من الجماعة فما دام أنه سقط الأوجب سقط من باب أولى الواجب
لو أن هذا في بعض المشايخ يعني السعودية يرون أن المسافر المسافر إذا سمع النداء أن يجي نعم. ما حكم الأخذ من اللحية؟
الأخذ من اللحية ما دون القبضة جائز ما تحتها
ما زال.
أما الأخذ منها أكثر من ذلك فعندي وقفة في تحريمها أو في كراهتها أما الأخذ ما دون القبضة ما زاد عن الخوض هذا جائز، وقدوتنا في ذلك سلفنا الصالح، ونحن ما نقول سلفيون على أنفسنا عبثا، نحن نعني ما نقوله خلافا لغيرنا، نحن نقيم وزنا لأفعال الصحابة التي نعتبرها أحيانا بيانا لبعض الأحاديث التي يمكن أن تفسر على أكثر من وجه واحد. فمثلا قوله عليه السلام وأعفوا اللحى، هذا نص عام، يمكن أن يكون من العام المقصود عمومه، ويمكن أن يكون من العام الذي لم يقصد عمومه، محتمل هذا محتمل هذا. لو لم يكن عندنا آثار ثابتة وصحيحة عن بعض سلفنا الصالح أنهم أخذوا من اللحية لقلنا بالعموم كما يقول كثير من أهل الحديث اليوم. لكنني لما وجدت عبد الله بن عمر وغيره كأبي هريرة وغيره من السلف كمجاهد وغيره كانوا يأخذون من لحيتهم، فهمت من هذا أن الأمر العام ليس مقصودا بالذات. ذلك لأني أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاين، نحن سمعنا الخبر وعافوا بها، لكننا لم نعاين المخبر وهو الرسول عليه السلام ذو اللحية الجليلة العظيمة. لكن الذي روى الحديث وأخذ ما زاد عن القضاء رأى الرسول عليه السلام وسمع منه الحديث مباشرة أو بالواسطة لا يهمنا، لكنه رأى الرسول عليه السلام سنين عديدة، لا سيما وابن عمر منهم من الذين كانوا يأخذون من لحيتهم، إن لم نقل إنه أحرص الصحابة جميعا اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة الغلو فيما نعتقد، إن لم نقل كان أحرصهم فلا شك أنه كان من أحرصهم. ولذلك فأنا لا أكاد أتصور صحابيا كهذا الرجل الفاضل ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة ويرى من حوله أيضا كذلك لا يأخذون منها، فيأتي هو يأخذ منها وهو يتبع الرسول حتى بالأشياء التي تضحك الآخرين، كما تعلمون منه أنه رؤية في مكان تغول فيه لما قال رأيت رسول الله يقولون سبحان الله، وفي البول أيضا في اتباع هكذا تبين له أن اتباع الرسول في كل شيء. ترى لو أن ابن عمر رأى الرسول عليه السلام يعفو عن لحيته وكانت عظيمة، مش كان كوسجا أو خفيف اللحية كما هو شأن في بعض البلاد العربية، لو رآه لا يأخذ منها، مستحيل هو يأخذ منها. ثم نفترض أنه تهاون وتساهل وخالف عموم النص ومبال الآخرين، هل أيضا يلتقون معه في قصد مخالفة الرسول؟ ثم نقول أخيرا لم يأتي عن أحد من السلف الصالح